الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى كما في رسالته المطبوعة الجرح والتعديل عند السلف: فالذي مثلا يوثق رجلا أو يثني عليه أو يمدح كتابا ويوصي به بناء على أنه قد انتفع به الناس ووصل إلى الشرق والغرب، فمدرك هذا التوثيق لا يكفي وحده لخلع هذه الصفات على هذا الكتاب أو على هذا الشخص، لأن الانتفاع كما يكون بكتب أهل السنة عند أهلها وبأشخاص أهل السنة عند أهل السنة، فإنه يكون كذلك بكتب المبتدعة عند أهلها وبأشخاص المبتدعة عند أهل البدع. هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على بعض الأمور المهمة والتأصيلات المهمة التي تتعلق بمسألة الجرح والتعديل. وها هنا أصل مهم فيما يتعلق بمسألة الشهرة والانتفاع: هل يمكن أن يعد ذلك سببا للتوثيق والتعديل؟ هل المعول عندنا في التوثيق والتعديل على مجرد الانتفاع والشهرة؟ فإذا اشتهر الشخص كان أهلا للتوثيق، وإذا انتفع الناس به كان أهلا للتوثيق أيضا؟ الجواب كما سمعنا أن هذا لا يكفي مطلقا، وهذا باتفاق أهل العلم، وتأصيل هذا في علوم الحديث وفي قواعد الجرح والتعديل في باب الرواية. فليس كل من اشتهر بين الناس سواء اشتهر بصلاح أو زهد أو عبادة أو نحو ذلك، ليس كل من اشتهر في مثل هذه الأبواب كان أهلا للتوثيق والتعديل وأخذ عنه العلم، فإن هذا باب وذاك باب آخر تماما. هذا الذي قد يكون مشهورا بصلاح قد لا يكون متمكنا في العلم، لأن الصلاح أمر يتعلق بالعبادة والاجتهاد بين يدي الله سبحانه وتعالى تقربا إليه، وأما العلم فهذا باب آخر يحتاج إلى إتقان وتحرير وتأصيل. فليس كل من عرف بالصلاح كان أهلا لأن يوثق في باب العلم وأن يؤخذ عنه العلم. كذلك من كان مشهورا بالاجتهاد في العبادة، أو من كان مشهورا بحسن معاملته للناس، أو من كان مشهورا برياسة أو جاه أو سيادة في الناس، أو من كان مشهورا بحفظ أو ذكاء، هذا كله لا يكفي، لا بد من تحقيق مناط التوثيق المعروف عند العلماء. وكما ذكرت لكم فإن هذا هو المعروف عند علماء الجرح والتعديل، وهذا هو المقرر في باب الرواية. فمن القواعد المشهورة عند العلماء في هذا الباب أن الثناء على الرجل بالصلاح أو الاجتهاد في العبادة أو نحو ذلك لا يقتضي توثيقه في باب الرواية، ولهذا تجد الكثيرين من الرجال الذين يتصدون لرواية الحديث لا يعرفون بالتوثيق فيه، مع أنهم معروفون بالصلاح والاستقامة في دينهم، لما ذكرناه من سر المسألة، وهو أن باب الرواية والعلم يختلف تماما عن باب الصلاح والعبادة. بل إن الواقع في نفس الأمر أن كثيرا من المعروفين بالصلاح والاجتهاد قد جرحوا في باب الرواية وترك حديثهم لأنهم لم يعتنوا بتحريره وضبطه، فكثر أغلاط والآراء، فحذر منهم العلماء مع أنهم معروفون بالصلاح والتقوى والاجتهاد. وفي هذا يقول يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. هكذا خرجه غير واحد من الأئمة، ومنهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، وقد علق عليه قائلا: يعني يجري الكذب على لسانهم لا أنهم يتعمدون الكذب. فالصالحون لا يتعمدون الكذب في الحديث، ولو تعمدوه لما صاروا صالحين من الأساس، ولكنهم يخطئون ويغلطون. ومعلوم أن الكذب في اللغة يطلق على الخطأ والغلط، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. فالمقصود بالكذب هنا الغلط والخطأ، مع أنهم معروفون بالصلاح ومشهورون بذلك، إلا أن هذا لا يعني أبدا أنهم يؤخذ عنهم الحديث. وفي هذا يقول الإمام مالك أيضا رحمه الله تعالى، كما خرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح كذلك: أدركت بالمدينة عددا سماه لا أستحضره الآن، كلهم مأمون، ومع ذلك يقال لا يؤخذ عنهم العلم، يقال ليسوا من أهله. أدرك بالمدينة عددا من الرجال كلهم مأمونون، كلهم عدول، كلهم صالحون مستقيمون، ومع ذلك فلا يؤخذ عنهم العلم. لماذا؟ يقال ليسوا من أهله. فالعلم له أهل، العلم له أهل، له أناس متخصصون فيه، له أناس متضلعون متبحرون فيه. فلا يكفي إطلاقا مجرد الشهرة عند العلماء بصلاح أو رياسة أو جاه أو غير ذلك، لا يكفي هذا الأمر مطلقا. هذا هو المقرر عند العلماء في قواعد الجرح والتعديل. كذلك بالنسبة للانتفاع، ليس كل من انتفع به الناس وليس كل من انتفع به الناس من الكتب أو نحوها ساغ أن يوثق إذا كان شخصا أو يحال عليه إذا كان كتابا، لأن الأمر كما قال الشيخ رحمه الله: قد يحصل الانتفاع برجل من قبل الموافقين له، إذا كان هذا الرجل صاحب بدعة مثلا وانتفع به بعض الناس، فإنه لا ينتفع به إلا من كان على شاكلته. فمثل هذا الانتفاع إذن لا يصح أبدا أن نعول عليه، ولا يصح إطلاقا أن نعتمد عليه في باب التوثيق. وها هنا أمر آخر، وهو أن هذا الرجل قد ينتفع به بعض الناس فعلا، لا في جانب بدعته ولكن في جوانب أخرى، وهذا لا يقتضي إطلاقا أن نوثقه أو نحيل عليه. وهذا معروف بكثرة في تاريخ المبتدعة قديما وحديثا. فانظر مثلا في المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة والصوفية وغيرهم، معلوم أنهم من قديم قد تصدوا للرد على الملاحدة والكافرين والمشركين، ودخل كثير من الناس في دين الإسلام على أيديهم. هذا معلوم عنهم، وقد ذكره عنهم شيخ الإسلام وغيره من العلماء، فلا شك أنهم قد حصل بهم انتفاع من هذا الوجه. ولكن هل يعني هذا أنهم على خير؟ وهل يعني هذا أننا نثني عليهم ونوثقهم ونوافقهم في منهجهم ونقول إنهم على الحق؟ الجواب لا، هذا باب وذاك باب آخر تماما. فالانتفاع قد يكون من أناس موافقين لهذا المبتدع، وهذا أمر منطقي ومعروف، وقد يكون من جوانب أخرى. وعلى كل الأحوال فإنه لا يكفي أبدا لتوثيق الشخص، لأن هذا الانتفاع لا يستلزم أن يكون هذا الشخص على الحق في جميع ما يتكلم به، أو حتى في أصل منهجه الذي يعبد الله تعالى من خلاله. فهذه القاعدة مهمة جدا، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى المزيد من القواعد، لكن هذه القاعدة ينبغي أن نستحضرها في البداية. لا يجوز أبدا التعويل على مجرد الاشتهار أو الانتفاع في الكتب أشخاص. قال رحمه الله: ولنضرب مثلا في الأشخاص ومثلا في الكتب يجلي هذا الأمر ويوضح خطأ التعديل بمثل هذه المدارك. فمثال الأشخاص: الأستاذ أبو الأعلى المودودي. هذا الرجل خرج في الهند ودعا إلى الإسلام، وألف كتبا كثيرة، وكون جماعة إسلامية، وقد انخدع به كثير من الناس، لا سيما من في هذه الجزيرة العربية، وظنوه مجددا من المجددين لدين الإسلام. وسبب هذه الثقة بهذا الرجل هو ذلك المدح الذي علق على هذين الأمرين، على انتشار كتبه وعلى انتفاع الناس به. وقد ضل المادح والمثني، لأن النفع كما يكون في الخير فقد يكون في الشر، فأهل البدع في تصورهم أنهم قد انتفعوا بعلمائهم وبكتبهم. نعم، إذن فهذا مثال في الأشخاص ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو مثال لذلك المسمى بأبي الأعلى المودودي. وننبه طبعا على أن هذه الكنية فيها خطأ عقدي، فإن الأعلى هو رب العزة سبحانه وتعالى، ولا يطلق هذا الاسم بالإطلاق هكذا إلا على الله عز وجل، فلا يجوز عقديا أن نقول فلان أبو الأعلى، هذا غلط. لكن هكذا دعي هذا الرجل فنحن نذكره على حسب ما دعي به. فهذا الرجل من مشاهير الدعاء والمتكلمين في دين الإسلام في العصر الحديث، وقد كان موجودا في القرن الماضي، وخرج في الهند كما قال الشيخ رحمه الله، ألف كتبا كثيرة، وكون ما يسمى بالجماعة الإسلامية. وهذا الرجل ابتداء، قبل أن نخوض فيه، هذا الرجل كان في الأصل يتكلم في مسألة الحاكمية وفي وجوب تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، وكان يرفع في ذلك لواء مجاهدة الكفار الذين كانوا يحتلون البلاد آنذاك. وعندما انفصلت الباكستان عن الهند كان من أشد الدعاة إلى تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه هي الفكرة الرئيسية التي دعا من خلالها. ولكن القاعدة العامة دائما، بارك الله فيكم، أن من عمل بغير علم كان فساده أكثر من صلاحه، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فهذا الرجل شأنه كشأن غيره من الذين حاولوا أن يتكلموا في الدين وحاولوا أن يأتوا ببعض الإصلاح أو يدعوا إلى بعض الأمور الطيبة. هؤلاء جميعا لما نشأوا على غير علم كان لابد أن يكون عندهم من الشر الكثير والكثير، وكان لابد أن يخطئوا الطريق. هم يظنون أنهم يدعون إلى الخير ويحرصون على هذا ويريدونه، لكن لابد أن يخطئوا الطريق طالما أنهم ليس عندهم علم. فهذا الرجل عندما تكلم في قضية الحاكمية تكلم فيها على شاكلة الخوارج وعلى معتقد الخوارج. فالرجل كان يعتقد أن حاكمية الله تبارك وتعالى يكون الكلام فيها من جنس الكلام في عبادة الله عز وجل، فكما أن عبادة الله تعالى يصير الخلل فيها كفرا أكبر، يعني إذا صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإن هذا يصير كفرا أكبر، فهكذا اعتقد ذلك الرجل أن تحكيم غير الله تعالى أو أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى يكون كفرا أكبر. وهذا اعتقاد الخوارج، ليس هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر وشعبة من شعب الكفر، لكن لا يصير شركا أكبر أو كفرا أكبر بمجرده، بل هو في الأصل كفر دون كفر، هو في الأصل من الكفر الأصغر ومن الشرك الأصغر، لا ينتقل إلى الأكبر إلا إذا تضمن خللا في الاعتقاد. إذا استحل الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله أو فضله على حكم الله أو سوى بينه وبين حكم الله أو جحد حكم الله أو كذب به أو استهزأ به أو تكبر عليه إلى غير ذلك من الصور التي تقدح في عقيدة المسلم، فهذه الصور هي التي يصير بها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر. هذا هو الذي يعرفه من تعلم دينه ومن تعلم معتقد أهل السنة والجماعة. وأما ذلكم المودودي فلما كان ناشئا في جهالة ولما كان بعيدا عن العلم فإنه أخطأ هذا الطريق ولم يتبين الحق في هذه المسألة، فدعا إلى عقيدة الخوارج في مسألة الحاكمية. وليس هذا فقط، بل جعل الإسلام عبارة عن فكرة ثورية، جعل الإسلام عبارة عن انقلاب، ولهذا دائما ما كان يذكر في كتبه مصطلح الانقلاب الإسلامي أو الثورة الإسلامية. فهذا أيضا من الباطل العظيم ومن الخطأ المبين. ليس الإسلام انقلابا وليس ثورة، وما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بهذا بعث. ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبدا بانقلاب ولا ثورة، وهو الذي كان في أول بعثته عليه الصلاة والسلام يعيش في دار الكفر. كانت مكة آنذاك دار كفر، وكان أهلها كافرين إلا من رحم الله تبارك وتعالى ممن أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت الأصنام في جوف الكعبة ومحيطة بها، وكان الناس يعبدونها ويتقربون إليها من دون الله، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يلقى أصحابه أشد الأذى من المشركين، وكان مع ذلك أيضا مؤيدا من قبل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يبعث قط بانقلاب ولا ثورة. لم يقل أبدا للصحابة ثوروا على هؤلاء المشركين وانقلبوا على هؤلاء الكافرين واصنعوا كذا واصنعوا كذا، لم يكن هذا من منهجه أبدا ولا من بعثته عليه الصلاة والسلام. بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي رب الأمة على ترك هذه الأمور، هو الذي أمر بالصبر على جور الأمراء ونهى عن الخروج عليهم، والخروج عليهم هو الذي يسمى الآن بالثورة والانقلاب. فكيف يكون الإسلام انقلابا؟ كيف يكون في الإسلام ما يسمى بالانقلاب وما يسمى بالثورة؟ وكيف يصير الإسلام هذا الدين العظيم وهذا المنهج العظيم، كيف يصير دينا انقلابيا أو منهجا انقلابيا؟ فهذا في الحقيقة من الباطل المحض الذي يلصق بدين الله تبارك وتعالى وهو منه براء. فهذا هو أصل دين المودودي. المودودي في أصل دعوته يدعو إلى الحاكمية على طريقة الخوارج، ويدعو إلى الانقلاب والثورات على طريقة الخوارج أيضا. فهذا هو أصل ما عنده من الضلال. ثم وقع في أخطاء أخرى كما بينه من رد عليه من العلماء والمشايخ وطلبة العلم، فصدرت منه فيما يحضرني الآن بعض الطعون في أنبياء الله تعالى وفي صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. أذكر أنه تكلم في نوح عليه السلام بكلام سيء، وكذلك تكلم في بعض الصحابة كمثل عثمان ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع. وها هنا لابد أن ننبه على شيء مهم، وهو أن سيد قطب إنما تأثر في كلامه بالصحابة بهذا المودودي، وهذا ثابت في حياة سيد قطب أنه اطلع على كتب المودودي وقرأها وتأثر بها. ومن قارن بين كلامه في العدالة الاجتماعية في عثمان رضي الله تعالى عنه وفي معاوية وفي عمر بن العاص، من قارن بين كلام سيد قطب في هؤلاء الصحابة وبين كلام المودودي وجد تشابها كبيرا. فيبدو أن سيد قطب إنما أخذ كلامه في الصحابة من المودودي، وهذا يبين لك أن المودودي كان صاحب تأثير خطير، وأنه هو الذي أثر على ذلك الرجل الذي هو سيد قطب من خلال فكره وكتبه حتى انتشر هذا الضلال في الأرض. فإن سيد قطب صاغ هذا الكلام بأسلوبه الخاص، وكتبه انتشرت بشكل كبير جدا في ذلك الوقت، فكان هذا انتشارا لفكر المودودي ولكتبه في نفس الوقت. وهذا هو الذي يجعلنا نتوقف عند قضية الانتشار والانتفاع التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فنحن نقول نعم، انتشرت كتب المودودي واشتهر المودودي، ولكن بأي شيء؟ اشتهرت كتبه وعرفت بالخروج والتكفير والطعن في أنبياء الله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي اشتهار هذا الذي يعول عليه؟ كذلك عندما يتكلم على الانتفاع، من الذي انتفع بالمودودي؟ إنه سيد قطب. وما أدراك من سيد قطب؟ هذا التكفير الذي تنضح به كتب هذا الرجل، وهذا الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، إلى غير ذلك من الضلالات، هذا كله يعود إلى كتب المودودي. فهذا هو الذي ذكرناه آنفا من أن الانتفاع يكون من قبل أين هذا الشخص. إذا كان هذا الشخص مبتدعا فالانتفاع به يكون ممن يوافقه في بدعته، هؤلاء هم الذين ينتفعون بالذي يخرج منه من الكتب أو نحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: ولنكشف حقيقة هذا التوثيق الذي خلع على مثل هذا الرجل الذي بلغ مبلغا عاليا في الانحراف عن السنة لكي نكشف هذا الأمر. فبين يدي الآن كتاب لأحد المحدثين من علماء الهند، وهو الشيخ محمد يوسف البنموري رحمه الله، واسم كتابه الأستاذ المودودي وشيء من حياته وأفكاره. فيقول في آخر الكتاب: وفي ختام هذه المقدمة نأتي بقرار اتخذه أكابر العلماء وجهابذة الدين في حق الأستاذ المودودي وجماعته ودستورها في 27 من شوال 1370 في دلهي في مكتب جمعية العلماء. وقد اتفق أكابر علماء الدين على هذا القرار، وفيهم مثل شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني رئيس أساتذة دار العلوم بديوبند، ومثل المحقق مفتي الهند الأكبر الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي، ومثل حكيم الإسلام الشيخ القاري محمد طيب الديوبندي مدير دار العلوم الديوبندية، وفيهم الشيخ عبد الله المحدث مدير مظاهر العلوم في سهارنفور، وفيهم شيخ الحديث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي الصديقي صاحب أوجز المسالك شرح الموطأ لمالك، وفيهم الشيخ أحمد سعيد خطيب الهند سكرتير جمعية العلماء، وفيهم الشيخ سعيد أحمد المفتي في مظاهر العلوم، وغيرهم من أصحاب مراكز العلم والفتوى. وهؤلاء الأكابر أعيان هذه البلاد وأعلامها علما وتقوى، وكان أصبح عليهم مدار الفتوى. وهذا نص القرار المترجم إلى العربية، يقولون فيه: إن مطالعة تآليف المودودي وحزبه الجماعة الإسلامية تجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين، وألا يبقى لهم صلة بهم، وهذا مما يهلك العامة ويضلهم ضلالا، ووسيلة لانتقاص صلة المسلمين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين. وإن كثيرا من تحقيقاته وأفكاره الخاطئة إذا اتخذها الناس تكون وسيلة لفقه جديد وإحداثا في الدين وبدعة في الإسلام باليقين، وهذا في غاية الضرر في الدين. فنحن نقول بكل صراحة إن كل حركة تحوي أمورا مثل هذه خطأ يضر المسلمين، ونعلن براءتنا من هذه الجماعة ومن هذه الحركة. ثم يقول المؤلف صاد 50 من الكتاب المذكور: إن مركز الفتوى في الهند ورئاسة دار الإفتاء في دار العلوم في ديوبند أصدرت الفتوى في الأستاذ المودودي وجماعته، وهاك نص الفتوى مترجما إلى العربية: يجب على المسلمين أن يجتنبوا الجماعة الإسلامية، وإن المشاركة فيها سم قاتل، وعلى المسلمين أن يكفوا الناس عن المشاركة فيها لكي لا يضلوا، وضرر الجماعة أكثر من النفع، فلا يحل شرعا المساهمة فيها، وكل من أيدها وأعانها بالنشر والإشاعة يكون آثما، ويكون داعيا للإثم والمعصية بدل أن يكون مثابا، ومن كان منهم إماما في مسجد تكره الصلاة وراءه. انتهى. هكذا يقول علماء الهند ومفتو الهند في مثل هذا الرجل، ويجعلون الإعانة على تأييده إثما مع أنه يدعو إلى الإسلام، وما ذلك إلا لأنه دعا إلى الإسلام على غير السنة، فوجب أن يحذر منه، ووجب ألا يغتر بالانتفاع المزعوم من كتبه وبمسير كتبه في الشرق والغرب. فهذا مثال الأشخاص. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهذه الفتوى التي سمعناها توضح جانبا من جوانب ضلال هذه الجماعة التي تسمى بالجماعة الإسلامية في الهند أو في باكستان، وضلال أيضا هذا الرجل الذي يسمى بالمودودي. وبقطع النظر عن حال أصحاب الفتوى، فيهم طبعا محمد زكريا الكاندهلوي حاله معروف، بقطع النظر عن أحوال هؤلاء فإنه لا شك أن كلامهم يستأنس به، لأنه إذا كان أمثال هؤلاء قد عرفوا ضلال هذه الجماعة وحذروا منها، فكيف بأصحاب السنة الأقحاح المستقيمين الخلص؟ لا شك أن الأمر في حقهم يكون أظهر والحمد لله. ويحضرني الآن بالنسبة لهذه الفتوى، لأنهم دندنوا حول أن اتباع هذه الجماعة الإسلامية يجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين إلى آخره، يحضرني الآن أنه من ضمن ضلالات هذه الجماعة ومن ضمن ضلالات المودود أنه طعن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، طعن في السنة أو في بعض الأحاديث، يعني شيء من هذا القبيل. المهم أنه تكلم على السنة وتكلم على بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعرض لها بالتضعيف، كمثل طريقة المعتزلة أنهم يضعفون الأحاديث بعقولهم، فتعرض لهذه الأحاديث تعرضا عقليا على طريقة المدرسة العقلية، وكان لصنيعه هذا تزهيد في السنة وتشكيك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل هذا هو الذي عناه أصحاب الفتوى بالدرجة الأولى. وبكل حال فهذا ينضاف إلى ضلالات المودودي وضلالات جماعته التي تسمى زورا بالجماعة الإسلامية. فتحصل عندنا بارك الله فيكم مثال جيد لهذه القاعدة، وهي قاعدة أنه لا يعول على الشهرة والانتفاع في الأشخاص وفي الكتب، فليس كل من اشتهر بالخير وليس كل من انتفع به الناس صار على الحق واستحق التوثيق وأحيل الناس عليه، هذا غلط. فعندنا مثال وهو أبو الأعلى المودودي، انظر كيف كان حاله. وقد ذكرت في الكلام سيد قطب، يمكننا أيضا أن نجعله مثالا ثانيا من الأمثلة المعاصرة، بل لعله يكون أظهر من المودودي، فإن سيد قطب أثير حوله الكثير من الكلام وأضيفت حوله الكثير من هالات المدح والثناء والتبجيل والغلو، حتى أن أتباعه يعدونه إماما مجددا وأنه مات شهيدا في سبيل الله وفي سبيل تحكيم شرع الله، فأضاف إليه ذلك جاها عظيما عند الناس. وكتبه كما هو معلوم سارت بها الركبان شرقا وغربا، هذا تفسيره طبعت منه عشرات الطبعات فضلا عن كتبه الأخرى، والناس يعدونه شيئا عظيما وإماما كبيرا في الدين، ومع ذلك فهو رأس من أكبر رؤوس البدع والضلال في هذا العصر، بل لا نبالغ أبدا عندما نقول إنه يعد رأس التكفير والضلال في هذا العصر بلا منازع، وأنه جمع من البدع ما لم يجمعه أحد قبله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مثال آخر، انظر كيف انتفع الناس بمثل هذا الرجل، يعني من هذه الحيثية أن هناك من يدعي أنه ينتفع به يستفيد منه وكذا، وهو على شاكلته كما أوضحنا. انظر إلى قضية الشهرة، كيف اشتهر هذا الرجل بمثل هذه الطريقة، ومع ذلك فإنه من أئمة البدع والضلال. فهذا مثال ذكره الشيخ رحمه الله تعالى للأشخاص، ويأتينا بعد ذلك مثال في شأن الكتب، وهذا نجعله في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال ورد الآن من الجزائر، يقول: امرأة كانت متزوجة من رجل سارق وهي لم تعلم بذلك حتى قبضت عليه الشرطة، مع العلم أنه كان يأتيها بمختلف الحلي والذهب والهدايا وهي لم تعلم مصدرها، وهي تسأل ماذا تفعل الآن بهذا الذهب والحلي، وكذلك حيث إنها سافرت إلى بلاد الكفر وهي تريد نصيحة منكم. الجواب أنه إن تحققت هذه المرأة في هذه الحلي وفي هذا الذهب أنه من الأشياء المغصوبة أو المسروقة، فإنه يلزمها بقدر المستطاع أن تعيدها إلى أصحابها إذا تعرفت عليهم، وأما إذا لم تتعرف عليهم فإنه يلزمها أن تتصدق بهذه الأشياء نيابة عنهم، والله تعالى أعلم. يقول: هل الأفضل صلاة الجمعة في مسجد الحي علما أن إمامه ليس سلفيا وعليه عدة مخالفات، أم في مسجد فيه سلفي لكنه بعيد؟ الجواب أن الصلاة في المسجد السلفي أو في المسجد الذي به الإمام السلفي هي الأولى في مثل هذا المقام. نعم، يقول هل يكون الصيام صحيحا مع المخدر الذي يحقن في اللثة لعلاج الضرس؟ الجواب أنه إذا لم يكن هناك أثر لهذا المخدر في الحلق، يعني إذا كان الشخص لا يجد طعم هذا المخدر في حلقه فإنه لا يؤثر على الصيام، وأما إذا كان يجد طعمه في حلقه فإنه يؤثر على الصيام. نعم، تمت الأسئلة والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.